بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى نتذاكر تفسير القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن في سورة آل عمران، كنا بالأمس نتكلم في تفسير الآية 112، الآية 112 من سورة آل عمران، وبينا معانيها وتفسيرها كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. هذه الآية قول الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثوقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تكلمنا عن تفسيرها بالأمس، وهكذا ينبغي لكل واحد منا يا إخوان إذا قرأ القرآن الكريم يفكر ما معنى هذه الآية، ما هي الأوامر التي في هذه الآية، ما هي الأخبار التي في هذه الآية، ما هو المطلوب منا حول هذه الآية المباركة. هكذا ينبغي لكل قارئ للقرآن الكريم أن يفعل هذا، ثم بعدما يفهم معناها يحاول أن يأخذ منها فوائد. ما هي الفوائد التي تأخذها من هذه الآية؟ بالأمس كنا نتكلم عن تفسيرها ومعناها، أما الليلة فنحن نحاول أن نعرف بعض فوائد هذه الآية المباركة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين ينتسبون للكتاب، وهم اليهود والنصارى، ولكن أكثر الآيات في اليهود، لأنهم هم المغضوب عليهم، مغضوب عليهم اليهود، وما يزالون من قديم الزمان وفي آخر الزمان وفي وقتنا الحاضر هم يحاولون إنشاء الاضطرابات والفتن في العالم بكل ما يملكون، ولذلك هم أذلة ما يواجهون، ولكن يعملون الاضطرابات ويعملون الفتن وما إلى ذلك. هم أيضا بخلاء لا يخرجون شيئا إلا في خراب العالم، نسأل الله العافية. يريدون أن يعيشوا هم وحدهم والعالم كلهم يخربون، نسأل الله العافية. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هؤلاء الذين ينتسبون للكتاب اليهود يقولون: نحن عندنا كتاب التوراة. النصارى يقولون: عندنا كتاب من الله عز وجل الإنجيل. أمة محمد يقولون: عندنا كتاب وهو القرآن الكريم. لكن القرآن الكريم ناسخ للكتب السابقة كلها. فهؤلاء الذين ينتسبون للكتاب ولا سيما اليهود، منهم قد ضربت عليهم الذلة، فهم أذل الناس، حتى إنه قيل إن اليهودي لا يمكن أن يشهر السلاح على من عدا عليه بغير سلاح. يعني لو كان مع اليهودي سلاح وعدا عليه شخص آخر ليس معه سلاح، يسقط السلاح من يد اليهودي من شدة ما ضرب عليهم من الذلة. هؤلاء اليهود يا إخوان، هؤلاء اليهود قد يكون لهم عزة، لكن هذه العزة لا تكون لهم وحدهم، ما يكون لهم عزة إلا بحبل من الله وحبل من الناس ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أنه لا يمكن أن يكون لليهود قوة ولا يكون لهم عزة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حتى لو قلنا إن المراد بالحبل من الله إما الإسلام وإما الذمة، إن كان هو الإسلام فإن الاستثناء منقطع، لأنهم إذا أسلموا لم يكونوا من أهل الكتاب بل صاروا من المسلمين، وإن كانت الذمة فالإسلام متصل. لكن أهل الكتاب قد ترتفع عنهم الذلة بحبل من الله أو حبل من الناس. الناس قد ينصر بعضهم بعضا بالباطل، نسأل الله العافية. الناس قد ينصر بعضهم بعضا بالباطل، وهذا عائد إلى قوله حبل من الناس، ما قال من المؤمنين ولا من المسلمين، ولكنه قال من الناس، وهذا هو الواقع المحسوس الآن. من الناس من ينصر غيره على بالباطل، لأن الناس ليسوا كلهم أهل عدل، بل فيهم أهل الجور وأهل العدوان الذين يساعدون أهل العدوان. لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن اليهود مهما كانوا أذلة. طيب، ما هي الفائدة إذا عرفنا أنهم أذلة؟ ما هي الفائدة التي عرفنا أنهم أذلة؟ نقوي أنفسنا، نقوي أنفسنا حتى نغلب عليهم. كيف نقوي أنفسنا؟ نقويها بطاعة الله عز وجل. كيف طاعة الله عز وجل؟ ربنا سبحانه وتعالى بينها لنا نأمر بالخير، ندعو إلى الخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. ثلاثة أمور: تؤمن بالله وتدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثم أيضا من هذه الآيات المباركات نستفيد عقيدة إثبات الغضب لله تعالى. الله سبحانه وتعالى يغضب، ولذلك قال: وباءوا بغضب من الله. وهذا منهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة، إثباتها لله على الوجه اللائق به، وأن الله سبحانه وتعالى يغضب وأنه ينتقم. ولكن للأسف بعض أهل البدع يقولون إن الله لا يغضب، أيضا يقولون حاشاه من الغضب، حاشاه من الغضب، قدموا الرأي على النص، قالوا لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله عز وجل منزه عن ذلك، أحد صمد ليس له قلب، بمعنى أنه لا يحتاج إلى ذلك لأنه أحد صمد. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه: الصمد الذي ليس له جوف. فعلى هذا يقولون إن الغضب الذي وصف الله به نفسه ليس بثابت له، لأنه منزه عنه، وهذا خطأ يا إخوان. يقدمون العقل على النص. الله يقول باءوا بغضب، وبين ربنا أنه يغضب وأنه يحب وأنه يكره وأنه ينتقم، وهم يقولون لا لا، يقدمون العقل ويقولون نحن ننزه الله عز وجل. هذا تحريف الكلم عن مواضعه، لا يجوز هذا عقيدة أيها الإخوة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه به، وإذا وصف نفسه به فإننا نثبته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ونقول لأهل السنة والجماعة يقولون إن الغضب الذي وصف الله به نفسه ثابت، لسنا أعلم من الله بنفسه، الله أعلم بنفسه، وقد وصف نفسه بالغضب، فنحن نؤمن بأن الله يغضب، لكن ليس كغضب ابن آدم، غضب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولذا جميع الصفات عقيدة يا إخوان، عقيدة أهل السنة والجماعة، جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه بابها واحد، يجب إثباتها بدون تمثيل، ولا يلزم أن يكون غضب المخلوق هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، أن يكون هذا المعنى هو الذي وصف الله به، بل نعلم أن بين غضب الخالق والمخلوق فرقا، كما أن بين ذواتهما فرقا، لكن الغضب ثابت لله عز وجل، لكن لا نعلم كيفيته، كيفيته موكولة إليه سبحانه وتعالى. فإن قالوا الغضب لغة هو غليان دم القلب، نقول هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق فيختص به جل وعلا،
لأن الله أخبرنا أنه يغضب لكن لم يخبرنا كيف يغضب. ولذا كما أنكم أنتم تثبتون الإرادة لله وتقولون إن الله مريد، مع أن إرادة المخلوق هي ميل القلب إلى ما ينفعه أو يضره، أي لطلب منفعة أو دفع مضرة، فهل الإرادة التي أثبتوها لله بهذا المعنى؟ سيقولون لا، نحن نثبت لله إرادة تليق به وتخالف إرادة المخلوق. نقول أيضا يجب عليكم إذن أن تثبتوا لله غضبا يليق به مخالفا لغضب المخلوق، فالباب في الصفات واحد لا يتغير. ولكن هؤلاء الذين قالوا نحن ننزه الله عز وجل ويحرفون كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أخطأوا، هذا خطأ كبير. كيف يقولون الله سبحانه وتعالى يفعل كذا وهم يقولون لا ما يفعل؟ الله يضحك يقول لا الله ما يضحك، الله يغضب يقول لا الله ما يغضب. ها الله أعرف بنفسه يا أخوان، رسوله أعرف بنفسه، فلماذا تنكرون كلام الله عز وجل؟ يقول ننزه الله، هذا ليس تنزيه لله، ولكنكم حكمتم عقولكم في تنزيه الله. ونحن ننزه الله بما نزه به نفسه، فنحن نثبت له الصفات التي أثبتها له سبحانه لنفسه سبحانه وتعالى وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بدون تكييف وبدون تمثيل، بدون تشبيه، بدون تعطيل، بدون تفويض أيضا. لا بد أن نفهم المعاني لا بد أن نفهمها. ولذا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، نقول ينزل، ما معنى ينزل؟ نزول يليق بجلاله، نزول حقيقي يليق بجلاله. أما يقولون تنزل إرادته، ينزل أمره، تنزل الملائكة، لا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. ما قال أنزل ملائكتي كل ليل، أو قال الرسول تنزل الملائكة كل ليل ويقول هل من داع فأستجب له، يعني إذا نزل أمره الأمر هذا يقول هل من داع فأستجب له. ولذا أيها الإخوة لابد أن يفكر الإنسان تفكير عميق، وخاصة الصفات لله عز وجل. نثبت لله ما أثبته لنفسه لكن بدون تشبيه بدون تعطيل، ولا نحكم عقولنا في هذه الأمور. فإذا قالوا نحن ننزه الله لأن الغضب غليان دم القلب، نقول هذا من آدم، لكن الله سبحانه وتعالى أثبت أنه سميع بصير، وأثبت أن ابن آدم سميع بصير، لكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين أثبتوا لله الإرادة ونفوا غيرها، نقول إما أن تثبتوا ما نفيتم، فإن أثبتوا ما نفوا وافقوا السلف، وإن نفوا ما أثبتوا وافقوا المعتزلة، وهم يرون أنهم في حرب مع السلف. للأسف الأشاعرة أخذوا جزء من المعتزلة وتركوا جزء آخر، فيرون في باب الصفات، لأن الأشاعرة ما أثبتوا إلا 7 صفات، ولذلك هم كثيرا ما يخالفون المعتزلة في حرب بين المعتزلة وبين أهل السنة، ضاعوا، يعني ما استطاعوا أن يذهبوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ولذلك رئيس الأشاعرة الذي ينتسبون إليه أبو موسى الأشعري رحمه الله في آخر حياته رجع عن مذهبه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وكتب كتابه الإبانة، لكن أتباعه يقولون هذا الكتاب غير صحيح، هذا الكتاب ما كتبه أبو الحسن. العلم عند الله عز وجل، المهم الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والمهم لا تحكم عقلك في كلام الله، لا تحكم عقلك في النصوص، وإنما إذا جاء النص واضحا مثل الشمس فاقبله بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وأرح نفسك. ولذا هؤلاء الأشاعرة هدانا الله وإياهم يرون أنهم في حرب مع السلف أو في حرب مع المعتزلة، يحاربون المعتزلة، ولا أدل على ذلك من فعل أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. أبو الحسن الأشعري كان معتزليا، كان معتزلي أبو الحسن الأشعري كان معتزلي وبقي على الاعتزال 40 سنة بقي على الاعتزال 40 سنة ثم هداه الله وأنكر على المعتزل إنكارا عظيما وبين زيفهم وخطأهم وتبرأ منهم. ومن الذين قالوا إننا لا نثبت الغضب لله لأنهم يقولون للأسف السلف مجسمة ممثلة إذ يعتقدون أن من أثبت لله الصفات على وجه الحقيقة فهو مجسم وممثل، ولهذا صاروا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لكن نحن نقول لهم يا جماعة كما أثبتتم لله إرادة تليق به فأثبتوا له غضبا يليق به، وإلا فانفوا الجميع لتوافقوا المعتزلة، وهم لا يثبتون الجميع ولا ينفون الجميع كما هو المعروف من مذهبهم. وهؤلاء الذين يتكلم عنهم الشيخ رحمه الله هم الأشعريين الأشاعرة، ولذلك أحد العلماء السلف في العقيدة كتب كتابة جميلة حول الأشاعرة وحول الإمام أبي الحسن الأشعري، اسمه الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، له كتاب جميل جدا. طيب، هم يقولون الله لا يغضب، إذن ماذا تقولون في تفسير هذه الآية المغضوب عليهم غضب الله عليهم؟ ماذا تقولون؟ يقولون غضب الله والانتقام، غضب الله والانتقام. في فرق بين الغضب والانتقام ولا ما في فرق؟ في فرق في الأهل، اسأل أهل اللغة العربية، اسأل أهل اللغة العربية في فرق بين الغضب والانتقام، فيقولون الغضب الانتقام، وهم يقولون هذا تعويل، ليس تعويل هذا تحريف. لكن لو أنهم قالوا نحن نحرف ما سمع الناس كلامهم، وحتى العامة لا يسمعون كلامهم، لأن الله سبحانه وتعالى عاب على الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن هذا تشبيه باليهود. فهم يقولون نحن نؤول، ويأخذون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لا، هذا تحريف للكلام وليس تأويل يا إخوان، لأن الانتقام شيء منفصل عن الله عز وجل. يعني هم فسروه أيضا الانتقام بالعذاب، ينتقم يعذب، وهذا يدل على بطلانه قول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا، آسفونا انتقمنا يعني أغضبونا. ومن المعلوم أن السبب غير المسبب، وأن فعل الشرط غير جواب الشرط، وهذا أكبر دليل على بطلان تفسيرهم الغضب بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام، كلها غير صحيحة. ما أحسن مذهب السلف يا إخوان، ما أحسن مذهب أهل السنة والجماعة. ولذا كثير من علماء المبتدعة في آخر حياتهم يدعون بدعوة، يقولون اللهم إيمانا كإيمان العجائز، يعيش في هذا التفكير مدة طويلة 20 سنة 40 سنة، وبعد ذلك يقول أنا ما وصلت إلى نتيجة، اللهم إيمان كإيمان العجائز وكفى، الله سبحانه وتعالى موجود وأنا أعبد الله عز وجل. ولذا الصفات يا إخوان بابها عظيم، والعلماء كتبوا فيها كثيرا، ولذا ينبغي للإنسان أن يعتقد كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتقدون، ولا يفكرون تفكير آخر. لماذا لا يقولون الله على كل شيء قدير، هذا حبيبنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال للصحابة المسجد مملوء، لما قال للصحابة رضوان الله عليهم إن الله ينزل في كل ليلة آخر في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له، ينادي ربنا سبحانه وتعالى، وكثير من الناس نائمين آخر الليل ينامون والله يناديهم. لو أن الملك أو رئيس الدولة قال من يريد مليون ريال يقوم آخر الليل ويأتيني كلنا نذهب إليه، فكيف بربك كل ليل وهو يقول من يدعوني من يطلب مني؟ هل قال أحد من الصحابة كيف كيف ينزل؟ ما قال أحد من الصحابة كيف ينزل. هل قال أحد من الصحابة يا رسول الله ثلث الليل عندنا الآن وثلث الليل في أندونيسيا بعد 10 ساعات، ثلث الليل في أمريكا، كيف ربنا ينزل ويطلع ينزل؟ ما قالوا هذا الكلام، لكن قاله المتأخرون، قاله المتأخرون. وللأسف الذين يفكرون بعقولهم، لا، نحن نؤمن استسلام. إذا قال الرسول شيئا نصدقه، إذا ثبت عنه شيء نصدقه ولا نفكر في عقولنا. إذا قال الله شيئا عن صفاته نقول نعم نصدق ونقول الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. ما دام أنه قال هذا، الله على كل شيء قدير. لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما يدفنون الميت في قبره، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، بعد ما نضع في القبر ونضع التراب عليه يبدأ السؤال. لو فتحنا القبر نجد عنده ملائكة يسألونه، ولا كما هو هو؟ نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، نصدق الرسول، لأن ابن آدم يا إخوان في مراحل. الله سبحانه وتعالى خلقك في هذه الدنيا سفر، لسه مقيم على طول. المرحلة الأولى البطن، هذا بيتك الأول، البيت الذي تسكنه ضيق صغير صغير ويتنقل من مكان إلى مكان، هذه المرحلة الأولى، مدته قليلة، وأيضا المكان الذي تسكن فيه صغير، وحدك تسكن فيه وحدك. لكن في هذه الدنيا، هذه المرحلة الثانية، ربما تسكن في أكثر من بيت، ربما تكون في بيت واسع أو ضيق أو عش أو شجرة أو ما إلى ذلك. المرحلة الأخرى يبدأ الضيق، يبدأ الضيق، يكون القبر متر ونصف، يعني قريبا من البطن، قريبا من بطن الأم، تعيش فيه مدة من الزمن، ثم تنتقل إلى الآخرة وهي أوسع وأوسع. فإما أن يكون نعيم دائم، وإما أن يكون عذاب دائم. هذه المراحلنا سفر، كل واحد منا مسافر، دائما مسافر. ولذلك السفر الإجباري يجب أن ننتبه له، وأن نعرف أننا سنحاسب، ويعلم كل واحد أن معه ملائكة يكتبون ما يقول وما يفعل، وأن الله علينا رقيب، أن الله كفى به حسيب، يحاسبنا ويجازينا. فاعمل لآخرتك أكثر مما تعمل لدنياك، لأن دنياك منتهية، أما الآخرة فهي باقية. فالمهم أيها الإخوة، يجب أن نعتقد في باب الصفات اعتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين يستدلون بالقرآن والسنة، ولا يشبهون ولا يمثلون ولا يقولون كيف، ما يمكن هذا، لا يمكن، يمكن، لأن الله يا إخوان على كل شيء قدير. لما كان الشيطان يا إخوان الآن موجود، الشيطان موجود وله جنود كثيرة من الجن ومن الإنس، كل الكفار الآن هم جنود الشيطان، وأيضا له جنود آخرين ما نراهم، يأتون معنا ويذهبون معنا ويوسوسون لنا. هؤلاء جنود الشيطان الذين يشبهونه يجلسون معه. فسألوا شيخهم مرة من المرات، قالوا يا إمامنا، نحن نراك تفرح إذا مات عالم واحد، وإذا مات أحد العباد الذين يصلون ويزكون ويصلون الليل والنهار ويقرأون القرآن في المساجد، ما تفرح، ما هو السبب؟ فقال تعالوا أدلكم. ذهبوا إلى المساجد، يعني كانت المساجد غير الحرم، كانت المساجد في المدن والبلاد الأخرى دائما مملوءة بالعلم والعلماء، يتحدثون ويصلون ويتهجدون وما إلى ذلك. فأخذهم والشيطان يتصور على صورة بني آدم، يمكن يأتيك على صورة رجل، بس رجل غريب ما تعرفه، لأن الشيطان لما خرج مع كفار قريش جاءهم في صورة رجل من نجد من الأماكن البعيدة ما يعرفونه، وبدأ يتكلم معهم وينصحهم ويقول افعلوا كذا وافعلوا كذا. فهذا الشيطان أخذ جنوده على صورة بني آدم ودخلوا المسجد، فوجدوا رجلا يصلي ويتهجد ويقرأ القرآن. فسأله يا شيخ، هل يستطيع ربنا أن يجعل العالم في بيضة؟ فكر هذا كثير، قال لا، ما يمكن، البيضة صغيرة والعالم كثير. فذهب وقال تعالوا نذهب إلى عالم، الآن عرفت كلام العابد؟ قالوا نعم. فذهبوا إلى أحد العلماء فسأله يا عا يا شيخنا يا إمام، هل يمكن ربنا سبحانه وتعالى أن يدخل العالم في بيضة؟ قال الله على كل شيء قدير، ربنا يكبر البيضة أكبر من السماوات والأرض، الله على كل شيء قدير. وهذا صحيح، لأن الله قال الله على كل شيء قدير. فلما خرجوا قال هل عرفتم، هل عرفتم؟ العالم على ثقة، لكن العابد لا يعرف دينه، العابد مسكين، العابد مسكين، فقط نفعه لنفسه، أما العالم نفعه لنفسه ولغيره متعدي. ولذا تعرفون الرجل الذي قتل 99 نفس وذهب إلى أحد العباد وسأله هل لي من توبة؟ قال واحد، تقتل واحد ليس لك توبة، فكيف ب99؟ اخرج عني، اذهب عني. الله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الله، هل فكر المسلمون الذين الآن يتقاتلون بعضهم ببعض، هل فكروا في قتل نفس واحدة مؤمنة؟ لعنه الله وغضب عليه الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثكلته أمه، ولذا قال ثكلته، هل ليس له من توبة، ليس له توبة. فذهب قطع رأسه وأكمل 100، قتله وأكمل 100، ثم ذهب وسأل عالم فقال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين الله، تب إلى الله، لكن أخرج من هذه البلدة السوء واذهب إلى بلدة أهلها صالحين. فاضر يا إخوان، العلم لا يعادله شيء، العلم لا يعادله شيء، يجب أن نتعلم. الشيطان يبعدنا عن التعلم، ما نتعلم، لو أننا تعلمنا ما أطعناه، إذا قال لنا شيء نقول له لا هذا غير صحيح. يأتي الشيطان عن في كتاب بعض العلماء، أظن لعبد القادر الجيلاني أو حوله، اسمه الغنية الله أعلم، ذكر فيه أنه يتهجد في الليل، يعني يتهجد ويقوم مثل داود عليه السلام، النصف الأخير من الليل يقوم ثلثه، ثم بعد ذلك ينام سدسه، ثم يقوم لصلاة الفجر. فجاءه الشيطان وقال له يا شيخ عبد القادر، أنت طول حياتك وأنت تتهجد، تقرأ القرآن، تعلم الناس، غفر الله لك ذنبك، لست بحاجة إلى العبادة، أرح نفسك، اترك العبادة، وأنا ضامن لك أنك من أهل الجنة. ماذا قال له؟ أنت عدو الله الشيطان، أنت عدو كذبت، الله سبحانه وتعالى أمر من هو أفضل مني محمد بن عبد الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذا بعض غلاة الصوفية هدانا الله وإياهم، إذا بلغ مبلغا من العلم قال أنا الآن انتهيت، خلاص وصلت إلى مرحلة ما يحتاج عبادة، ماذا تفعل؟ نسأل الله العافية، أضعت عمرك في العبادة ثم بعد ذلك تركت طاعة الله، يقول خلاص انتهيت، أنا الآن وصلت إلى مرحلة ما أدري ماذا يقولون للأسف. وهذا خطأ يا إخوان، الشيطان حريص، الشيطان يفكر، الشيطان يلعب بكثير من المسلمين، ولكن يجب أن نفكر نحن ونعود إلى الله. إمامنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول العلم لا يعادله شيء، لكن أيهما أفضل، الجهاد أو العلم؟ بعض العلماء قال إن الجهاد أفضل، لأنه يحمي شوكة المسلمين، وآخرون قالوا لا العلم، وآخرون من العلماء قالوا إن العلم قرين الشيطان، قرين الجهاد، العلم قرين الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالناس يذهبون للعلم وناس يذهبون للجهاد، وهكذا ينبغي أن يكون، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم ما كان عندهم عمال، كانوا هم الذين يعملون في مزارعهم وفي تجارتهم وفي أعمالهم، لكن يتناوبون. أنت أخي اليوم اجلس للعلم وانا اذهب للعمل ويجتمعان في الليل، ماذا حصلت من العلم؟ يقول حصلت على كذا وكذا، ثم يذهب الاخر اليوم الاخر للعلم وهذا يذهب للعمل، فكانوا يتناوبون في العلم والعمل وبعضهم يعلم بعض حتى صاروا علماء، حتى رعاة الاغنام، رعاة الأغنام بعضهم يعلم بعض في الصحراء وعند الغنم، يعلمه القرآن يعلمه الحديث. لكن أين نحن الآن؟ المسلم يا إخوان لابد أن يكون عنده علم بشريعته، حتى ولو كان طبيب أو مهندس أو طيار أو ما إلى ذلك، لابد دينك هو الأساس في تعلم العلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة. ما يعذر الإنسان يقول أنا مشغول عندي تجارة، أنا مشغول عندي زراعة، هذا لا يعتبر عذر. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فأنت تقول أنا من الصباح من الفجر إلى المغرب وأنا في المزرعة، كيف أتعلم؟ أنا أريد أن أحصل قرشين أكل عيش. لابد أن يكون عندك فرصة للتعلم، وإلا تكون آثم معرض، أعرضت عن طلب العلم. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن طلب العلم فريضة، طلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم، لابد أن يتعلم. فالله الله يا إخوان تعلموا وعلموا أولادكم وعلموا زوجاتكم، لا تكونوا جهلة، ما قتل المسلمين مثل الجهل وما أخرهم مثل الجهل. لا نقول العلم علم التكنولوجيا وهذه الأشياء لها رجالها، لكن كل المسلمين لابد أن يكون عندهم علم بشريعتهم التي يستطيعون أن يؤدوا بها عبادة الله عز وجل. من فوائد هذه الآية المباركة أن الله سبحانه وتعالى ضرب على هؤلاء من أهل الكتاب المسكنة. ما هي المسكنة؟ مساكين، اليهود مساكين، لكن الآن هم مساكين ولا لهم ولا غير مساكين؟ مساكين إلى يوم القيامة، لأن الله صدق. لكن إذا كنا مساكين هم يكونون مساكين، فإذا قوينا يكونون هم أكثر مسكنة منا. لكن المسكنة آتية عليهم على طول. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم المسكنة، وهي مسكنة القلب. يمكن يكونون أموالهم كثيرة لكن لا يزالون في شح وبخل وطلب للأموال. وأنتم تعرفون يا إخوان الخسارة التي جاءت عندهم في البنوك قبل 10 سنوات كيف كانت؟ خسارة عظيمة جدا، خسروا أشياء كثيرة، ولذلك رجعوا إلى الخليجيين وإلى الجهات الأخرى لأجل يتعاونون معهم ويستفيدون منهم. ولذا يجب علينا إخوان أن نعرف إثبات العلة، إثبات العلة أن أفعال الله تعالى معللة، يعني مقرونة بالحكمة. كل أعمال الله عز وجل، أفعال الله عز وجل مقرونة بالحكمة، لأنه عليم حكيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك بأنهم. لكن للأسف بعض من المبتدعة نفى حكمة الله، نسأل الله العافية. يا إخوان إذا حكمنا عقولنا والله نضيع. فيه بعض المبتدعة اسمهم الجبرية، يقول ينفون تعليل الأفعال وينفون حكمة الله عز وجل. لماذا؟ لهم شبهة ضعيفة ليست صحيحة، يقولون إن العلة غرض يريده الفاعل، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض. ومن كلماتهم الدارجة التي تدل على أنهم عقولهم ضعيفة، يقولون إن الله منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاض. هذه عقيدة عند الجبرية. الجبرية يقول لو واحد زنى يقول أنا مجبر على الزنا، لو سرق يقول أنا مجبر على كذا، لو ترك الصلاة يقول أنا مجبر على ترك الصلاة. لا، يقولون شاعرهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، يعني يقول ربنا خلقنا في هذه الدنيا وجعلنا شهوات، جعلنا الشهوات هذا أجبرنا على فعل هذه الشهوات. لا، ما أجبرك الله، لكن أخبرك الله أنك مكلف وأنك مختبر، مختبر إن فعلت هذا لك حسنات، إن فعلت هذا يكتب عليك سيئات، إن سرقت قطعت يدك، وإن تركت السرقة واكتفيت بمالك لك أجر عظيم عند الله عز وجل. ولذلك يقول أحدهم: يد بخمس مئين قطعت في ربع ديناري. ليه؟ يعني لو الإنسان سرق ربع دينار تقطع يده، إذا ثبت أو اعترف أنه سرق ربع دينار، ما هو نص دينار وليس دينار كامل وإنما ربع دينار. فهذا شاعرهم يقول ليه اليد نصف الدية، خمسمائة دينار، وإذا سرق ربع دينار. فقال له الشاعر الآخر القاضي: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فاذهب فافهم حكمة الباري. ولذا ينبغي يا إخوان أن نعلم العقيدة الصحيحة ولا نشغل أنفسنا، هؤلاء أشغلوا أنفسهم بالعقائد الباطلة وتركوا الأمور الأخرى المهمة. هؤلاء الجبرية يقولون في ثلاث أشياء الله منزه عنها: الأغراض والأبعاض. إيش الأغراض والأبعاض والأشياء؟ الكلام الذي نسأل الله العافية، يضيعون المساكين الذين لا يفهمون، المساكين الذين لا يفهمون هذه المعاني، يقول والله هذا كلام أغراض أبعاض. ولذلك الكهنة يا إخوان، الكهنة الذين يلعبون على الآخرين تجدهم يأتون بكلام سجع، كلام سجع، حتى يقولون الناس والله هذا رجل عنده كلام جيد وعنده كلام طيب، وكل فلاجل يصدقونهم الناس. وللأسف فهؤلاء يقولون الله منزه عن الأغراض، منزه عن الأعراض، منزه عن الأبعاض، كل هذا كذب، كل هذا غير صحيح. ثلاثة أشياء: الأغراض، ما هو الأغراض؟ الحكمة. يقول يعني الله ما له حكمة؟ هل من المعقول أنك أنت يا ابن آدم وأنت مخلوق لله لك حكمة والله ليس له حكمة؟ لا، الله سبحانه وتعالى كم آية في القرآن يقول هو حكيم، يخبرنا أنه حكيم سبحانه وتعالى. ومن معاني الحكمة هو الإصابة في القول والعمل، ولذلك يقول الله عز وجل في سورة البقرة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ونحن نعلم يا أحبتي أن صفات الله عز وجل هي أعظم الصفات وأكمل الصفات سبحانه وتعالى. فيقولون منزه عن الأغراض يعني عن الحكمة، ومنزه أيضا عن الأعراض الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. يقولون الله سبحانه وتعالى ما يجيء يوم القيامة، ربنا يقول وجاء ربك، يقول لا ما يجيء، ما يجيء، منزه عن الضحك، منزه عن كذا وما شبه ذلك. والأبعاض يعني الصفات الخبرية، يقول ليس له أبعاض، يعني ليس لله وجه وهو أثبت له وجه، وليس لله يدين، وليس لله. لا يا إخوان، لا يا إخوان، هذه أخطاء. نحكم عقولنا في خالقنا، لا يجوز لنا ذلك أبدا. ولذا كلامهم هذا الله منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاض كله غير صحيح. هذا يدل على عقيدتهم الفاسدة، نسأل الله العافية. هؤلاء الجبرية أفعال الله عز وجل، أفعال الله عز وجل وعقوبات الله عز وجل لابد أن يكون لها حكمة، لابد أن يكون لها حكمة، لأن هذا الغضب الذي باءوا به اليهود. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في الفاتحة: غير المغضوب عليهم، ما قال غضب الله عليهم فقط، المغضوب عليهم من الله ومن خلقه، المغضوب عليهم. وهذا أيضا السبب في قوله بعد ذلك: ولا الضالين، ولا الضالين. فأفعال الله عز وجل لا بد أن تكون لحكمة سبحانه وتعالى، لأن هذا الغضب الذي باءوا به هل هو لحكمة ولا ليس لحكمة؟ نعم لحكمة. هل ضرب المسكن عليهم لحكمة والذلة؟ نعم. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ لأن الله قال ذلك لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويكفرون بآية الله. هذه الحكمة، هذا هو السبب، هذا هو السبب، هذه حكمة. ماذا يقولون في ذلك؟ نسأل الله العافية. لكن يا إخوان يجب أن نعلم، ربنا يخبرنا في هذه الآية أن الكفر بآيات الله سبب للعقوبات، أن هذا أن الكفر بآيات الله سبب للعقوبات، لقوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وهذا يدل عليه آيات كثيرة من القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذكر قبل مدة طويلة ونحن ندرس، يعني وأنا شباب ندرس، أحد الإخوان سافر لبلد من البلدان، فلما رجع يأخذون أخباره، ما هي أخباره كذا وكذا، قال: والله إن الله سيبتليهم بعقوبة، لكن ما أدري هذه العقوبة قريبة أو بعيدة، علمها عند الله عز وجل. قلنا: لماذا؟ قال: يلعبون كرة بالتفاح والبرتقال، يلعبون كرة بالتفاح والبرتقال، وبعد 10 سنوات صار بينهم فتن، نسأل الله العافية. كفروا بأنعم الله. كثير من الناس الآن يرمون النعم في الزبالات، كثير من الناس الآن يأكلون ولا يقولون بسم الله، كثير من الناس يأكلون ويتركون الأكل ولا يقولون الحمد لله. ولذا يا إخوان نحن على خطر، لا بد أن نكون، آسف أن أقول، أن أكون مثل هؤلاء البريطانيين أو الروم أو ما إلى ذلك، يأخذ من الأكل ما يكفيه والباقي يتركه، أما أنه يأخذ أكل وإذا بقي شيء يرميه في الشارع أو في الزبالة، لا، وإذا كان عندك أكل زائد وزعه على إخوانك الآخرين، أو احفظه ووزعه على الدواب. الدواب يا إخوان تأكل، الكلاب تأكل، القطط تأكل، لكن حاول أن تنظمه، يمكن تنشفه، يمكن تجعله في مكان كل يوم تخرج منه شيء، حتى الأغنام وما إلى ذلك تأكل، ولكن بشيء من المحافظة على هذه النعم. هذه القرية المدينة يأتيها رزقها من كل مكان، لكنها كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويثبت التاريخ أن هذه القرية أنهم كانوا يأكلون الجلود بعد ما كانوا يضعون الجمال لخمسة من الأنفار، خمسة من الأنفار يذبحون لهم جمل، كم يأكلون من هذا الجمل؟ يأكلون رجله ولا يده؟ ما يأكلون منه إلا قليل، 5 نفر يذبح لهم جمل. ثم كفروا بعد ذلك، كانوا يأكلون الجلود، يبحثون عن الجلد ثم يضعون على الجلد شيء من الدم ثم يشوونه في النار ويأكلونه. هؤلاء قريش لما كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام ودعا عليهم عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، أكلوا الجلود وأكلوا الجراد وأكلوا الشجر وأكلوا ورق الشجر. لماذا؟ لأنهم كفروا بأنعم الله. من هو الذي يعطيهم؟ من هو الذي يعطيهم هذه الأموال؟ من هو الذي يعطيهم هذا الرزق؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل برزق المخلوقات. ما من دابة فيش إلا على الله رزقها، على الله رزقها. ولذا ينبغي يا إخوان لكل واحد منا كلما أمسى وكلما أصبح يقول: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، ليست بقوتك، ليست بشطارتك، وإنما هي من الله وحده. فاذكر الله حتى إذا أكلت قل بسم الله، وكل أكل كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أخبرنا وعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أولادنا. كثير منا ما يعلم أولاده طريقة الأكل الصحيح: كل بيمينك وكل مما يليك سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك. فالمهم أيها الإخوة أن هذه النعم إذا كفر الناس بها هي من أسباب الانتقام، نسأل الله العافية. لكن هذا الانتقام ربنا يؤجله إلى أجل، قد يكون هذا الأجل بعيد وقد يكون الأجل قريب، ولكن العقوبات الحقيقية القوية هي يوم القيامة، الخلود في النار، نسأل الله العافية للكفار. من هذه الآيات المباركة نعرف عتو بني إسرائيل، يعني أنهم للأسف عندهم كثير من العصيان، عندهم كثير من العصيان، لأنهم اشتهروا بقتل الأنبياء، لأنهم كانوا لا يحترمون الأنبياء، أفضل الناس، أفضل الخلق هم الأنبياء، كانوا يقتلونهم. وأيضا كانوا مشهورين بالعدوان والمعصية، ولذا ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم في الدنيا بهذه الأمور، ضربت عليهم الذلة أينما وجدوا، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، هذه واحدة، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة. واتفقنا بالأمس أن معنى ضربت يعني كأنها على الطابع، كأنها طابع عليهم لا يفارقهم إلى يوم القيامة، هذا هو الضرب، مثل ضرب سكة السكة الفلوس المعدنية أو ما إلى ذلك، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولذا قتل الأنبياء وغير الأنبياء موجب للعقوبة، لأن الله ذكر لهذه العقوبة عدة أسباب، لكن عقوب منها قتل الأنبياء، ولذلك قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق، ما يمكن أن يكون بحق، لأنهم رسل الله وأفضل الخلق، لقوله بغير حق. لكن يقول العلماء، علماء أصول الفقه، علماء أصول الفقه يقولون يجوز تعدد العلل، يجوز تعدد العلل لمعلول واحد، وهذا متفق عليه، لأن العقوبات التي ذكرت متعددة والسبب واحد لكنه متعدد النوع. ويجوز أيضا أن تتحد العلة، يعني تكون واحدة والمعلول متعدد، مثل أن يفعل الإنسان فعلا واحدا يترتب عليه عدة أشياء. لكن اعتقادنا يا أمة محمد أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وحق الأنبياء وعلى غيرهم، فنحذر منهم، يعتدون عدوان بالفتن، يثيرون الفتن بين المسلمين، لا بد أن نحذرهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما يشعل الفتن في أي مكان، حتى في الدول الكافرة، ما يشعل الفتن إلا هؤلاء اليهود أو من ينتسب أو يتعاون مع هؤلاء اليهود. هذه الأوصاف التي سمعناها وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة، والفائدة المهمة المسلكية ألا نقرأها على أنها أمر جرى وقصص تاريخية مضت، بل يجب أن نقرأ هذه الآيات من أجل أن نعتبر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالمهم أيها الإخوة أن الله يحذرنا من هؤلاء الأعداء، وأنهم يكيدون لنا وأنهم يثيرون الفتن بيننا، فلا نسمع أقوالهم، ويجب أن نقوي أنفسنا بطاعة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أشياء كثيرة عن اليهود والنصارى من قبائحهم وفضائحهم وأعمالهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى عدل، ربنا سبحانه وتعالى عدل، يعني بيّن أيضا أن فيهم أناس صالحين، بيّن أن فيهم أناس صالحين، وما زالوا حتى الآن يسلم منهم أناس ويصلحون ولله الحمد. لكن يجب أن نعلم يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى عدل وأمرنا بالعدل حتى يوم القيامة. حكمه ربنا سبحانه وتعالى حكم ربنا عدل، لا نقول المساواة، لا نطالب بالمساواة، المساواة غير صحيحة، القرآن ينفي المساواة، ما في مساواة. هؤلاء الأعداء يطالبون بالمساواة، لكن نحن نقول لا، ما في مساواة بين الكافر والمسلم، ما في مساواة بين الرجل والمرأة، ما في مساواة حتى بين الرجال، لكن العدل موجود مع الجميع، العدل موجود مع الجميع بين الرجال والنساء والكبار والصغار، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل، لكنه نفى المساواة. لا تستوي، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا تستوي الحسنة والسيئة، فانتبهوا لهؤلاء الذين يدعون بالمساواة وخاصة بين الرجل والمرأة، ما فيه مساواة بين الرجل والمرأة. ومؤتمرات الإسكان التي يقولون الإسكان يريدون أن يخرجوا المرأة من قبضة الرجل، ما في زواج، ما في زواج، خلك مثل البقر ومثل الحمير، تذهب إليها في المنتديات وفي أي مكان، هي تسكن وأنت تسكن، والأولاد أين يذهبون؟ يذهبون للدولة أو لأي مكان آخر. لا، عزنا عقيدتنا في إسلامنا، ونحن نكيد لهم ونتزوج أربع، لو أن الإسلام يجيز لنا خمس تزوجنا خمس، فأكثر من الزواج. هم الآن يطالبون المسلمين لا تزيد على أربعة، إذا جاء أربعة كفاية، نعطيك حبوب بلاش، نعطيك حبوب بلاش، أوقف الحمل ولا تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هذا كفاية. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن النساء في آخر الزمان يكثرن أكثر من الرجال، فحل المشكلة هو تزوج أكثر من واحدة، لكن إذا استطاع الإنسان العدل، إذا استطاع الإنسان العدل فإنه يتزوج أكثر من واحدة. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نتمسك بديننا ونترك أقوال هؤلاء، ونعلم أنهم يكيدون، أنهم يكيدون. وقد أخبرنا الشيخ في هذا الكتاب، هذا التفسير، أنهم قبضوا على طبيب في مستشفى الولادة أنه يقطع يد المولود لأنه يولد النساء، أحيانا يقطع يده، أحيانا يقطع أذنه، أحيانا، وهذا نسأل الله العافية كافر، كافر هندي، نسأل الله العافية. معنى هذه الليلة آية تبين عدل الله عز وجل وحكمة الله عز وجل. ولذا عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى يجازيك أنت أيها المؤمن بالفضل، ويجازي الكافرين بالعدل، ما يظلمهم مثقال ذرة، يعطيهم أعمالهم، لكن أنت يعطيك زيادات فضل منه سبحانه وتعالى. ربنا يقول ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. ربنا سبحانه وتعالى يقول ليسوا، الضمير يعود على أهل الكتاب، لأن كل الآيات السابقة كلها حول أهل الكتاب. يقول ليسوا سواء، يعني ليسوا مستوين، أي ليسوا متساوين في هذه الأوصاف التي تقدمت من المكر والحيلة وكذا، بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله، ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله. ولذا قال ليسوا سواء، أي لا يستوون في المعصية والأحوال والأوصاف. ثم بين ذلك فقال من أهل الكتاب أمة قائمة. نحن عرفنا أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. الكتاب الذي أنزل على اليهود ما هو؟ التوراة، والذي أنزل على النصارى الإنجيل، لكن الآن ننساها، كلها نسخت، كل ما فيها من طيب ومفيد ونافع هو في القرآن، ولذلك لأنهم ما أخذوا بالقرآن كفروا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب الذين جاءوه في الوفد في السنة التاسعة أسلموا، قالوا يا محمد أسلمنا قبلك، هذا كتابنا أنزل قبلك. نعم نعم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا بين أن هذا الكتاب مهيمن على الكتب السابقة كلها، كل الكتب السابقة انتهت، انتهى وقتها، هذا الكتاب القرآن هو الباقي إلى يوم القيامة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أن من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أمة قائمة. أمة عرفنا معنى أمة يعني طائفة، أمة طائفة وقائمة يعني ثابتة مستقيمة على أمر الله، لأن القيام هنا بمعنى الثبات والاستقامة على أمر الله. لكن ليس المراد بالقيام هنا ضد القعود، لأن المسلم قائم على أمر الله سواء كان جالس أو واقف أو مضطجع. ولذا يجوز للمسلم أن يصلي النافلة وهو مضطجع على جنبه ويصلي الله أكبر الله أكبر. ولذا قال الله عز وجل من أهل الكتاب أمة قائمة. كيف نعرف أمة؟ مبتدأ، أمة مبتدأ. طيب هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ نعم، إذا كانت مفيدة، إذا أفادت يجوز الابتداء بالنكرة، إذا أفادت، وهي إذا تأخرت أيضا مفيدة يعني لو قلت في الدار رجل فهي مفيدة، وإذا قلت رجل كريم في الدار فهي أيضا مفيدة، فإذا وصفت أو أخرت فهي مفيدة. يتلون آيات الله آناء الليل. كلمة قائمة صفة، كلمة قائمة صفة، ويتلون آيات الله الجملة أيضا صفة أخرى، لكن يجوز أن تكون حالا، لأن لدى أهل اللغة العربية قاعدة نحوية، وهي أنه إذا وصفت النكرة جاز في الصفة الثانية أن تكون حالا وأن تكون صفة. هذه القاعدة سواء كانت الصفة الثانية جملة أم مفرد. فإذا قلت جاءني رجل كريم راكب صح لأنه وصف، وإذا قلت جاءني رجل كريم راكبا صح أيضا. هنا في الآية الكريمة أمة قائمة، أمة نكرة وقائمة صفة لها، ويتلون يجوز أن تكون حالا فتكون الجملة في موضع نصب على الحال، ويجوز أن تكون صفة قائمة قائمة يتلون آيات الله. ما معنى التلاوة؟ ما معنى يتلون آيات الله؟ أنت تتلو القرآن، ما معنى التلاوة؟ التلاوة يا إخوان يراد بها القراءة، ويراد بها شيء آخر غير التلاوة، وهو الاتباع. التلاوة يراد بها الاتباع، ويراد بها القراءة. فإن صلح المقام للمعنيين جميعا حمل عليهما، وإن اختص بأحدهما اختص به. فإذا قلت تلا علي آية من القرآن فالمراد القراءة، وإذا قلت هذا الرجل يتلو آيات الله إخلاصا وتعبدا هذا يحتمل القراءة ويحتمل الاتباع. وإذا كان يحتمل المعنيين وهما لا يتنافيان حمل عليهما. إذن قوله يتلون آيات الله يشمل تلاوة اللفظ والعمل، تلاوة اللفظ والعمل. ولذلك بعض من الناس يقرأ القرآن ولا يعمل به، لا بد إذا قرأت القرآن يعمل بأوامره، أنت عن نواهيه، وربنا دائما يناديك وأنت تقرأ. إذا قلت يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الله يناديك، الله يناديك، قل ربي أنت تناديني ماذا أفعل؟ استعين بالصبر والصلاة، أكثر من الصلاة واصبر على ما أصابك، أبشر بالخير. إذا قال الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا أيضا ربنا يخبرك. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا انتظر أوامر، سيأتيك أوامر، خبر مهم. ما هو الخبر المهم؟ اعمل بهذا الخبر، شوف هذا الخبر. لكن بعضنا الآن يا إخوان يقرأ يا أيها الذين آمنوا ولا يدري ماذا قال، ماذا قال الله له، ماذا أخبره الله به، ماذا أمره الله به. لا، لا بد يا إخوان أن تكون قراءتنا للفائدة والاختبار. الله سيختبرك، الله سيختبرك في هذا القرآن. يقول أنا وضعت هذا الكتاب أمامك، أنت سمعته، ألا إما يقرؤونه أمامك، هل فهمته؟ لا والله ما فهمت يا رب. لماذا لم تفهمه؟ أنت معرض عن ذكر الله، لابد أن تأخذ الجزاء على ذلك. لكن لو أن الإنسان فهم عمل به كان في ذلك أجر. ليه رب، لماذا ربنا أعطاك على كل حرف 10 حسنات تقرأ؟ لأجل ترغيبا في القرآن، تقرأه وتفهمه وتعمل به. نسمعه من الأئمة، ونسمعه في المذياع، ونسمعه في كل وقت. بعض من الناس أيضا ما يقرأ إلا على سماع، ما ينام إلا على سماع القرآن. فيا إخوان اتلوه للتلاوتين، قراءة واتباع، نفذوا أوامره واجتنبوا نواهيه، اذكروا مواعظه، أحسن مواعظ هي في القرآن، أصدق قصص هو في القرآن. كثير من الناس الآن ما يتكلم في القصص التي في القرآن، القصص التي في القرآن كثير من المسلمين ما يعرفها. المفروض يا أخوان نعرفها. من أين أنت تتكلم مع أولادك، مع إخوانك، مع زملائك، تتكلم بقصص، تتكلم بسوالف، تتكلم بأخبار؟ من أين هذه الأخبار؟ تكلم عن أخبار الجنة، أخبار النار، أخبار عاد، قوة عاد ماذا كانوا يفعلون، قوة ثمود ماذا كانوا يفعلون، أين هم الآن؟ ولذا ينبغي يا إخوان أن نعود إلى كتاب الله، عودوا إلى كتاب الله وأبشروا بالخير. أسباب ضعفنا هو أننا ابتعدنا عن كتاب الله قليل. ولذلك يقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا يقول الواحد أنا من أنا، أنا واحد. لا، أنت جزء، أنت جزء من المجتمع. أصلح نفسك وربنا يصلح لك، حاول أنك تأمر بالمعروف وربنا يتقبل منك. ربنا سبحانه وتعالى يهدي بك رجل واحد أو امرأة واحدة يكون خير لك من حمر النعم، خير من الدنيا وما فيها. اسعى إلى النصيحة، اسعى إلى النصيحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، حمر ولا حمر؟ بالسكون، أيوة حمر يعني حمراء، لكن لو قال حمر يعني حمير، جمع حمير. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على النصيحة. لكن كثير من الناس ما ينصح، تجد جارك ما يصلي في المسجد، ما عمرك قلت له يا أخي لماذا لا تصلي في المسجد؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.